الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ومن المندوبات تربيع القبر، أي جعل أطراف القبر وزواياه قائمة كما يذكره السيد، يعني علماء هم يعرفون من المسألة تربيع القبر، أي جعل زواياه قائمة. ولا يحتاج إلى هذا، إذ المراد بالتعبير التربيع هنا أن يكون مربعا ذات أربعة جوانب، سواء كان على نحو التربيع زوايا قائمة أو كانت على نحو مستقيم، وهذا ليس التربيع الحقيقي. على حال لا يكون تسميما بالبين ولا مدورا ولا غيرهما من الأشكال. يدل على ذلك جملة من الروايات، والروايات فيها معتبرة وغير معتبرة. تلك الروايات لقول الصادق عليه الصلاة والسلام: القبور تربع ولا تسمى. وعن أبي الحسن الرضا عليه الصلاة والسلام: ويربع قبر الميت ولا يسلم. وفي الحديث أن أبا جعفر عليه الصلاة والسلام أوصى ابنه الصادق بأن يربع قبره ويرفعه أربعة أصابع وغيره. والمراد بالتربيع كما ذكرنا أي ذات أربعة أضلاع، سواء كان على نحو هذا التربيع الحقيقي أو كان على نحو المستطيل مقابل التسنيم، أن لا يكون تسنيم. ثم قال رحمه الله: الحادي والعشرون أن يجعل على القبر علامة لنصوص منها. إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما دفن عثمان بن مظعون دعا بحجر فوضعه عند رأس القبر وقال: يكون علما ليدفن إليه قرابته حينئذ. المراد من جعل هذا علما لهذا القبر ويدفن قرابته أو يأتى إليه لزيارته. ومنها ما ورد في الحديث لما رجع أبو الحسن موسى سلام الله عليه من بغداد ومضى إلى المدينة، أبو الحسن الرضا، ومضى إلى المدينة ماتت له ابنة ببيت ودفنها، فدفنها وأمر بعض مواليه أن يجسس قبرها ويكتب على لوح اسمها يجعله في القبر، لا على القبر، لوح في القبر. هذا مضاف إلى السيرة الجارية، وأنه نحو احترام للميت. ويمكن أن يستنبط ذلك مما ورد فيما يأتي بالثالث والعشرين من فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذلك ببني هاشم، هذا قبل البناء، قبل أن يبنى على القبر يجعل هذا اللوح للعلامة، وأما بعده فسيأتي أن هذا الموجود عندنا الآن على كل قبر له اسمه وتاريخه وأمثال ذلك، سيأتي هل هو مندوب أو غير مندوب، يأتي في الخامس والعشرين والسادس والعشرين. والأولى أن يسوى الثاني والعشرون أن يرش عليه الماء، والأولى أن يستقبل القبلة ويبتدئ بالرشي. أصل الرشي واستحبابه لا إشكال فيه، يدل عليه الإجماع والنصوص، لا إشكال في أصل الرش. كلام في كيفية الرش كما يأتي، فلا إشكال في أصل الرش مطلقا، يدل عليه الإجماع والنصوص المتواترة. منها مرسل ابن أبي عمير عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام قال: يتجافى عنه العذاب ما دام الندى في الترابين. ومنها ما ورد في حديث طلحة عن الصادق عليه الصلاة والسلام: كان رش القبور على عهد رسول الله، فليست من المستحدثات، من عهد رسول الله. وأما هذه الكيفية التي يذكرها السيد المهدي، والأولى أن يستقبل القبلة ويبتدئ بالرش عند الرأس إلى الرجل، ثم يدور به على القبر حتى يرجع إلى الرأس، ثم يرش على الوسط ما يفضل من الماء. هذه الكيفية المذكورة، فلقول الصادق عليه الصلاة والسلام: فإذا سوي قبره تصب على قبره وقبره الماء، وتجعل القبر أمامك وأنت مستقبل القبلة، وتبدأ بصب الماء عند رأسه وتدور على قبره من أربع جوانبه حتى ترجع إلى الرأس من غير أن تقطع الماء، فإن فضل من الماء شيء فصبه على وسط القبر. هذه الرواية هي التي تبين الكيفية التي ذكرها السيد المصنف. ذكرنا مرارا بأن الشروط فالمندوبات إنما هي على نحو تعدد المطلوب، وليست هي شروط حقيقية إلا إذا دلت قرينة خاصة على أن الشرط بالمندوب يكون على نحو القيدية حينئذ، وإلا عموما القاعدة في الشروط أنها تحمل على تعدد المطلوب. فأصل الرش هنا مندوب ومستحب لا إشكال فيه، أما هذه الكيفية هي مندوب آخر في ضمن المندوبين، فحينئذ تعدد المطلوب. فلو لم يؤت برش الماء بهذه الكيفية أصل الاستحباب حاصل، وإن كان الأفضل أن يكون بهذه الكيفية. هذا هو القاعدة العامة في كل المندوبات إلا ما خرج بالدليل في المقام نفس الكلام، فأنه ذكرنا بأنه الشروط المذكورة في المندوبات من باب تعدد المطلوب، ومنه المقام فإنه يحصل أصل الاستحباب بالرش، ولكنما بأي نحو حصل بالرش والصب ونحو ذلك، وإن كان أفضل بالكيفية المذكورة. ثم يقول رحمه الله: ولا يبعد استحباب الرش إلى 40 يوما أو 40 شهرا، لما ورد أن أبا الحسن الرضا صلوات الله عليه أمر برش الماء على قبر يونس بن يعقوب 40 يوما، في نسخة أخرى 40 شهرا. فحينئذ إذا عملنا بهذه النسخة 40 يوم، بالنسخة الثانية 40 شهرا، في كل يوم مرة كفى هذا المقدار. وفي المستند عن اختيار الرجال للكشي أنه عليه الصلاة والسلام أمر بذلك لقبر زميله في السفر، ليس زميله في الدراسة، الزميل هو الرفيق في السفر، لقبر زميله محمد بن الحباب أيضا. فالرش هذا 40 صباحا أو 40 شهرا. ثم قال الثالث والعشرون: أن يضع الحاضرون بعد الرش أصابعهم المفرجات على القبر بحيث يبقى أثرها، والأولى أن يكون مستقبل القبلة أو من طرف رأس الميت، لقول أبي جعفر في الصحيح أنه إذا حثي عليه التراب وسوي قبره فضع كفك على قبره عند رأسه وفرج أصابعه، وأغمز كفك عليه بعدما ينضح بالماء حتى يبقى أثر الأصابع. وفي بعض الروايات في بني هاشم، قبور بني هاشم أكثر لما سيأتي الرواية المروية. وفي خبر آخر سأل عبد الرحمن مولانا الإمام الصادق صلوات الله عليه: وكيف أضع يدي على قبور المسلمين؟ فأشار بيده إلى الأرض ووضعها عليها ثم رفعها وهو مقابل القبلة. وفي الرضوي: ضع يدك على القبر وأنت مستقبل القبلة. فلا إشكال في استحباب هذه الكيفية. ثم قال رحمه الله: واستحباب الوضع المذكور آكد إلى من لم يصلي على الميت، لم يصلي على الميت، فمن بدن وصل إلى الميت وقد دفن ولم يصلي على الميت وقد دفن صلوا عليه، ولكن هو ما وصل إلى أن يصلي على الميت يستحب له آكدا أن يفعل قضاءه. ففي معتبرة إسحاق ابن عمار قلت لأبي الحسن الأول: إن أصحابنا يصنعون شيئا إذا حضروا الجنازة ودفن الميت لم يرجعوا حتى يمسحوا أيديهم على القبر، أفسنة ذلك أم بدعة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: ذلك واجب على من لم يحضر الصلاة عليه. من حضر الصلاة وصلى على الميت مستحب، ومن لم حضر ولم يصل على الميت آكد عليه، حمل له الواجب هنا على الاستحباب المؤكد، وليست هي بيعة بدعة، بل واجب لنفع البدعة، ليست هذه بدعة وإنما هو واجب أي مستحب مؤكد لمن لم يصلي على الميت، حضر ولم يصل على الميت، المحمول على تأكد الندب إجماعا. وعلى ثم قال رحمه الله: وإذا كان الميت هاشميا فالأولى أن يكون الوضع على وجه يكون أثر الأصابع أزيد، يعني يغمز كفه أكثرا بأن يزيد في غمز اليد، لقول أبي جعفر عليه الصلاة والسلام: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصنع بمن مات من بني هاشم خاصة شيئا لا يصنعه بأحد من المسلمين، وذكر ذلك في حديث طويل. ومن جملة هذا أنه كان يغمز على قبور بني هاشم أكثر من غيره حينئذ، ويأتي إن شاء الله تكلمة الحديث.